الطيبين الطاهرين. ما تقدم من الكلام كان في حالتين ومقامين، الأول يدور الأمر فيه بين الحقيقة وحال أخرى، والثاني يدور فيه بين حالين من الأحوال الأخرى. هناك حالة ثالثة ذكرها بعض العلماء، وهي أن يستعمل اللفظ في معنى ويعلم المعنى المراد، لكن لا يعلم هل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى واستعماله فيه حقيقي ومن باب الاستعمال في موضع لا، أم أنه غير موضوع لهذا المعنى المستعمل فيه واستعماله فيه من باب الاستعمال في غير موضع له مجازا. فيتضح أن الدوران في هذه الحالة الثالثة هو أيضا بين الحقيقة والمجاز، لكن فرق هذه عما تقدم في المقام الأول من صورة الدوران بين الحقيقة والمجاز أنه في تلك فرضنا العلم بالمعنى الموضوع له الحقيقي وبالمعنى المجازي، لكن لم نعرف في أيهما استعمل اللفظ وأيهما يريد، الحقيقة والمجاز معلومان، وإنما الشك فيما استعمل فيه والمراد. أما هنا فالمستعمل فيه والذي يريده معلوم، لكن لا ندري أنه حقيقة فيه أم مجاز، فالحقيقة والمجاز مجهولان والمراد معلوم بعكس تلك. في هذه احتمالات أربعة، الأول أن يقال يحمل على كون اللفظ حقيقة فيما استعمل فيه من باب أصالة الحقيقة في الاستعمال، هذه التي تنسب إلى السيد المرتضى رحمه الله، أن الأصل في الاستعمال حقيقة، مجرد أن يكون اللفظ قد استعمل في المعنى فهذا أمارة أنه حقيقة فيه، تعرف بأصالة الحقيقة التعبدية. هناك أصالة الحقيقة التي نعرفها من باب الظهور، أن اللفظ ظاهر في معناه الحقيقي، هذه بعد الفراغ عن معرفتنا بالوضع. فإذا لم يكن مع الاستعمال قرينة يكون ظاهرا في معنى الحقيقي، أما هنا فمع الجهل بالوضع الاستعمال نفسه يكون دليل الحقيقة. هناك من يشكك في أن هذا هو المراد للسيد، لكن على كل حال المعروف نسبته إليه. ف فيقال حينئذ إن هذا الذي استعمل فيه وأريد هو المعنى الحقيقي. احتمال الثاني أن يحكم بكون المستعمل فيه مجازا من باب أن المجاز كثير وغالب، حتى قيل أغلب استعمالات العرب ولغة العرب مجاز، والشك يلحق المشكوك بالعام الأغلب، فيحمل هذا المورد على كون المستعمل فيه مجازا. الاحتمال الثالث أن يقال بالتفصيل، ننظر إذا كان ما يستعمل فيه هذا اللفظ واحدا فيحمل على الحقيقة، وإذا كان متعددا فيحمل على الحقيقة في واحد ويكون الباقي مجازا. أما إذا كان واحدا فحمله على الحقيقة لأنه متعين، فإن المجاز غير ممكن هنا، لأن المجاز ما هو؟ معنى ثان مناسب للمعنى الحقيقي، فالمجاز دائما معنى ثان، وإذا لم يكن إلا معنى واحد مستعمل فيه فلا يمكن أن يكون مجازا، فيتعين أن يكون حقيقة. وأما إذا كان المستعمل فيه متعددا فهناك واحد من هذه المعاني هو معنى حقيقي بلا إشكال، قدر متيقن مثلا، هل الباقي هي أيضا معاني حقيقية فيكون اللفظ مشتركا بين الأول وهذه المعاني؟ موضوع بعدة أوضاع لكل بوضع، أو أن الباقي مجازات لم يوضع اللفظ لها ولكن استعمل فيها لمناسبة مع المعنى الحقيقي. هؤلاء الذين يذهبون إلى هذا الوجه وهذا الاحتمال الثالث في هذا الشق منه، أي مع تعدد المعنى بهذا التصوير، يكون الأمر عندهم دائرا في بقية المعاني بين المجاز وبين الاشتراك، وهم يرون أن المجاز خير من الاشتراك لأنه أقل مؤونة. القول بثبوت وضع ثان أو أكثر من وضع ثان لبقية ما استعمل فيه اللفظ من معنى أو معاني فيه مؤونة وكلفة حصول أوضاع متعددة، بينما القول بالمجاز ليس في هذه المؤونة، فهو أسهل من هذه الجهة، لذلك يقولون واحد منها حقيقي والباقي معاني مجازية. الاحتمال الرابع أن يتوقف من حيث الوضع، لا نقول حقيقة ولا نقول مجاز، نقول لا ندري أنه حقيقة فيه أو مجاز، وذلك لأن غاية ما هنا هو الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فإن اللفظ كما يجوز استعماله في معنى حقيقي له يجوز استعماله مجازا في غيره لمناسبة، فمن المحتمل أن هذا الاستعمال مجاز، فكيف يجزم بالحقيقة؟ ولا نقول بأصالة الحقيقة التعبدية، لا دليل على أنه إذا رأيت الاستعمال فقل حقيقة مع وجود مثل هذا الاحتمال. هذه حالة لم يتعرض لها المصنف، هذه صورتها وفرقها عن الدوران بين الحقيقة والمجاز في المقام الأول، وهذه احتمالاتها. بهذا يتم الكلام في الأمر الثامن، فنقول الثامن إنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار، مضافا إلى الحالة الأصلية التي هي الحقيقة. هذه لا يكاد يصار إلى أحدها، لا يجوز العدول عن الحقيقة الأولى أو القديمة إلى حقيقة ثانية عند الدوران مع الاشتراك، أو حقيقة جديدة عند الدوران مع النقل، أو مجاز في بقية الموارد سواء مجاز الإضمار والتقدير أو مجاز التخصيص أو هذا المجاز العام الذي نعرفه. لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي، وهذا المقام الأول، إلا بقرينة صارفة عن الحقيقي إلى أحد هذه الأحوال. ده هذا في المقام الأول. وأما إذا دار الأمر بين هذه الأحوال، يعني بين بعضها وبعض آخر، مثل الدوران بين الاشتراك والمجاز في مورد، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. وجه عدم الاعتبار بها لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون إيجاب الظهور، كما لا يخفى. انتهى المقام الثاني. الأمر التاسع يتعرض فيه لمسألة الحقيقة الشرعية، لكي يتضح محل الكلام في هذه المسألة لابد أن نقدم أمورا. الأمر الأول في بيان محل النزاع في مسألة الحقيقة الشرعية من الألفاظ، أي الألفاظ التي يستعملها الشارع هي التي يقع فيها النزاع في أنه وضعها عنده لمعاني واصطلح فيها باصطلاح خاص أو لا. نقول هنا الألفاظ التي يستعملها الشارع ويرتب عليها أحكامه وآثاره على ثلاثة أقسام. الأول، ألفاظ الموضوعات الخارجية مثل لفظ الدم ولفظ الميتة، لفظ الخمر مثلا، غناء وأمثال ذلك. الثاني، ألفاظ ما يقع عليه الإمضاء الشرعي من المعاملات والإيقاعات مثل البيع والإجارة والطلاق والعتق وأمثال ذلك. القسم الثالث ألفاظ الماهيات المخترعة في هذه الشريعة، مثل ألفاظ الصلاة والصوم والحاج ونحو ذلك. محل النزاع والكلام من هذه الثلاثة هو القسم الثالث، وذلك لأن الأول الألفاظ فيه مستعملة في معانيها العرفية، يقول الدم نجس، الخمر حرام، الغناء كذلك، الميتة نجسة وأكلها حرام، وأمثال ذلك. لا ينافي أحيانا أن يقول الشارع مثلا الميتة عندي هو مكان كذا، فيشمل ما مات حتف أنفه وما ذبح ولكن مع نقص بعض الشرائط، لأن هذا ميت آخر الأمر، غاية الأمر أنه ميت على الوجه الخاص. كونه ميتا على الوجه الخاص لا يجعل معنى الميت هنا مستعملا في شيء آخر غير معناه المتعارف اللغوي أو العرف العام، فهذه ليس في مواردها للشارع إصطلاح خاص. القسم الثاني معاملات والعقود، الشارع فيها لا يتصرف في معانيها ولا يخترع من عنده ماهيات معاملات أو إيقاعات جديدة ومعاني كذلك، وإنما يمضي أو يردع على ما هو عند العرف، فيقول أحل الله البيع ويمضيه بما هو بيع متفاهم عند العرف، أو يقول حرم الربا تكليفا مثلا، أو من هذه الآية نفسها أو من غيرها نستفيد مثلا الردع عنه وعدم الإمضاء بما للربا من معنى عند العرف، يعني الزيادة والتفاضل. طبعا له شروط، يقول بشرط أن يتحد الجنسان، وهذا طبيعي، إذا لم تلتفت فالتفت، إذا لم يكن الجنس متحدا كيف تقول هذا زائد على ذاك؟ لا معنى أن تقول مثلا أعطيتك الكتاب وأخذت 5 دراهم، إذن أنا أخذت فضلا، أعطيت شيئا بشيء وزيادة، ما أعطيت شيئا بشيء وزيادة، أعطيت هذا بذاك. إذا اتحد الجنس أعطيتك صاع الحنطة بصاع وربع بصاع ونصف بصاع ومد مثلا، وهذا أعطيتك الشيء بشيء وزيادة. فأحيانا هذه الشروط فقط لتحقيق الموضوع، وأحيانا شروط صحة مثلا. على كل حال لا يكون هذا الاختلاف بنظر الشارع عن العرف إن كان اختلاف موجبا لتغير المعنى، وإنما اختلاف في اعتبار شرط أو عدم مانع أو عدم اعتبار شرط يعتبرونه أو عدم مانع، فهم يعتبرون شيئا هو لا يعتبره أو بالعكس، هذا لا يضر بوحدة المعنى. ولذلك المعروف أن الشارع في باب المعاملات ليس بمؤسس، وإنما هو مؤكد ممضي، فلا يبقى إلا هذه الماهيات التي اخترعها في الشرع وركبها كماهية الصلاة والحج واستعمل فيها هذه الألفاظ، فقال أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت وكتب عليكم الصيام وأمثال ذلك. هنا يقع السؤال، هل له في هذه صلاح ووضع؟ نسميه حقيقة شرعية أو لا. الأمر الثاني أن الأقوال في هذه المسألة متعددة، لعل المعروف منها أو المهم ثلاثة أقوال. الأول أن الحقيقة الشرعية ثابتة وللشارع اصطلاح خاص اخترع معاني ووضع عليها هذه الألفاظ، نقلها من معانيها اللغوية إلى معنى خاص عنده يصطلح فيه. القول الثاني أنه لا حقيقة شرعية، وأن استعمال الشارع هذه الألفاظ الخاصة في هذه المعاني التي اخترعها إنما هو استعمال في غير موضع له، هو لم يضع لها وفي اللغة موضوعة لغير هذه، فاستعمل في هذا الغير مجازا وبمناسبة يرعاها أو يراعيها بين هذه وبين تلك المعاني الموضوع له. القول الثالث أن الاستعمال في هذه الموارد هو من باب الحقيقة، لكن لا على معنى أن الشارع وضع لهذه المعاني واستعمل فيها حقيقة، بل من باب أنه استعمل هذه الألفاظ فيما لها من معاني لغوية تطبيقة. فالصلاة مثلا عند الشارع أو فالصلاة في اللغة موضوعة للدعاء، هذه الصلاة عند الشارع دعاء، فهي مصداق للمعنى اللغوي واستعمل اللفظ فيها من باب التطبيق. هذه الثلاثة لعلها المهمة. هناك أقوال أخرى مثل التفصيل بين الألفاظ الكثيرة التداول على لسان الشارع فنقول فيها بالحقيقة الشرعية، والألفاظ التي يقل تداولها في لسانه فهذه لا نقول فيها بالحقيقة الشرعية. أو التفصيل بين العبادات ففيها حقيقة شرعية، وبين المعاملات فليس فيها حقيقة شرعية. هذا الأخير لعله بلحاظ ما قدمت في الأمر الأول لا يصلح أن يعد تفصيلا، وذلك لأن المعاملات ليست محل النزاع من الأول. مثلا باعتبار أننا قلنا أن الشارع في المعاملات ليس بمؤسس، فربما يقال هذا ليس بتفصيل، أصل محل النزاع هو هذه الماهيات المخترعة اللي هي في الغالب بل في الدائم ألفاظ أو ماهيات العبادات مثلا. لعله يمكن أن يقال هذا لا يصلح حده تفصيلا، هذا عبارة أخرى عن القول بثبوت الحقيقة الشرعية في محل النزاع. بغض النظر عن هذا، فالأمر الثالث مما أنبه عليه أقول الذي هو محل النزاع هو ثبوت الوضع من قبل الشارع وعدم ثبوته إما بالوضع التعييني وإما بالوضع التعيني. الوضع التعييني سيأتي الكلام كيف يحصل. للمصنف هنا فيه رأي لعلك لم تسمعه من قبل، أنت تعرف أن التعيين يحصل بأن يقف الواضع مثلا فيقول وضعت لفظ كذا لمعنى كذا. هناك وضع آخر بنفس الاستعمال سنبينه لاحق. المهم فعلا الذي يكون محل النزاع هو ثبوت الوضع، والحقيقة الشرعية من قبل الشارع وعدم ثبوته، إما بالوضع التعييني وإما بالوضع التعيني الذي ينتج عن كثرة الاستعمال. هذا كله محل النزاع، هذا إذا كان في لسان الشارع وحده أو لسان تابعي، لسانه ولسان تابعي، لسانه ولسان تابعي المعاصرين له يعني. وأما إذا كان في لسان من كانوا بعد زمانه صلى الله عليه وآله فلا نزاع هناك. عبارة أخرى، الوضع إما حصل سواء تعييني أو تعيني، إما حصل في زمان الشارع ومن معه، وإما حصل بعده. محل النزاع الأول، الثاني لا نزاع ولا كلام ولا ينبغي النزاع في أنه أصبحت هذه الألفاظ لاحقا حقائق، ابتداء مثلا من زمان أمير المؤمنين عليه السلام، وإن لم يسعك التصديق بهذا فحتما في زمان الإمام الصادق عليه السلام كان هذه الألفاظ أصبحت ولو بسبب الوضع التعيني وكثرة الاستعمال حقائق في تلك المعاني. وهذه تسمى بالحقيقة المتشرعية، لأنها عبارة عن الوضع في لسان أو زمان المتشرع أتباع الشارع من بعده، لا أتباعه حينما كانوا معاصرين، لأن استعمالهم مع استعماله مجموع هذا أو خصوص استعماله في ذاك الزمان يؤدي، أو خصوص وضعه بالتعيين يؤدي إلى حصول حقيقة وتسمى حقيقة شرعية. ما كان هو مساهما أو مستقلا في تحققه من الوضع يسمى حقيقة شرعية، وإن اشترك فيه أتباعه المعاصرون، مثل أن يحصل بكثرة استعماله واستعمالهم وضع تعيني لللفظ، هذا يسمى حقيقة شرعية. نفس هؤلاء المعاصرين له إذا توفي وبقوا بعده يصبحون متشرعا، والحقيقة الحاصلة في زمانهم الذي هم فيه وحدهم وليس معهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الزمان إذا حصل الوضع فيه يسمى الوضع أو الحقيقة متشرعية. فثبوت الحقيقة المتشرعية وفي لسان أتباع الشارع الذين كانوا بعد لا ينبغي النزاع فيه، خصوصا في الأزمنة اللاحقة المتأخرة كزمان الإمام الصادق عليه السلام. وإنما السؤال والنزاع في هذه المسألة عن أنه هل حصل وضع هذه الألفاظ أو حصل وضع لهذه الألفاظ. إذا قلت حصل وضع هذه الألفاظ تتوهم تسليم وضع، ولكن هل حصل هناك أو لا؟ ولعله كذلك، لكني لا أريد أن أقول هذا، لأن ذاك المسلم شيء آخر سميناه حقيقة متشرعية، ولا أريد أن أخلط بينهما. هل حصل وضع بحيث يسمى حقيقة شرعية تسند إلى الشارع في زمانه صلى الله عليه وآله بالتعيين، مثل أن قام فقال وضعت هذا اللفظ أو هذه المجموعة لمعاني كذا وكذا، أو بالتعيين الاستعمال الآتي بيانه، أو بالتعين من كثرة الاستعمال في لسانه وحده إذا كان في أوائل الأمر وهو يستعمل مثلا، أو في لسانه ولسان تابعيه معا المعاصرين له، هل حصل هناك وضع تعييني أو تعيني فنقول بوجود الحقيقة الشرعية، أو لم يحصل فلا يكون هناك حقيقة شرعية. هذا هو محل النزاع في هذه المسألة. طبعا في الأمر الأول بينت محل النزاع من جهة أخرى، هنا من جهة، وهكذا ليتم ويستعلم محل النزاع بالدقة من كل الجهات. الرابع أن الوضع تعييني وتعيني، التعيين منهما يحصل بنحوين، بالتصريح باللفظ فيقول وضعت كذا لكذا، ويحصل أيضا بالفعل، سأذكر كيف يحصل بالفعل في الأمر الخامس. وأما الثاني منهما أي التعيني فهو يحصل بكثرة استعمال اللفظ في المعنى مدة من الزمن بحيث ينقلب إلى أن يكون ويصير حقيقة فيه. طبعا هذا يتدرج ويمر بمراحل، فيستعمل فيه أولا وهو غير موضوع له، إذ لو كان موضوعا لا لم نحتاج إلى حصول وضع تعيني، فيكون استعمالا مجازيا فيحتاج إلى قرينة، فيستعمل فيه مجازا بالقرينة مدة من الزمن مع كثرة معينة بحيث يصبح من المجاز المشهور، وقد يكون له مراتب قبل ذلك أيضا، لعله في بعض مطالب المصنف في بعض المواضع نوضح هذا المعنى أكثر. فإذا صار مشهورا استغنى عن القرينة، فيستعمل فيه كذلك مدة أخرى وكثرة معينة إلى أن ينقلب موضوعا له ويصبح موضوعا له ويصير معنى حقيقيا. هذا التعين. إذن التعين وضعه لا يكون إلا من حيث كثرة الاستعمال، وضع استعمالي، لكن يحتاج إلى كثرة تنشأ منها علاقة خاصة يتعين معها كون هذا لذاك، ولذاك سميت تعينيا، بخلاف التعيين الاستعمالي. التعيين الاستعمال استعمال واحد كما سنبين، ما يحتاج إلى كثرة، هو الاستعمال يعينه له من مرة كما باللفظ والتصريح يقول هذا لذاك كما سيأتي. إذا عرفت هذه الأنحاء والأقسام، وضع تعييني لفظي، تعييني استعمالي، تعيني منحصر بالاستعمال الكثير، نقول إن الوضع التعييني اللفظي القائم على تصريح الواضح بأن يقف على المنبر مثلا أو بين جماعة من أصحابه وأتباعه فيقول لفظ كذا لمعنى كذا، هذا النحو من الوضع، هذا هو واقعة حصوله، واقعة مهمة وملفتة للنظر إذا حصلت من الشارع، وتتوفر الدواعي على نقلها، وموانع حكايتها منتفية، يعني ليست مثلا، ولو في الغالب أحيانا قد تكون، لكن ليست في الغالب من موارد التقية مثلا، أنه وضع لفظ الصلاة لمعنى كذا، وضع لفظ الحج لمعنى كذا. وإذا كان من تقية في أن تقول وضع لفظ الصلاة لمعنى كذا المفصل بالتفصيل الخاص المختلف فيه بين المذهبين، فتحتاج إلى أن تتقي فيه، طب لا تقول هذا، تقول وضعه له على الإجمال. وغيرك يقول هكذا أو يفصل لأنه لا يتقيك، فتتوفر الدواعي من الكل في الغالب على النقل من دون موانع، في الغالب من دون موانع، بحيث يصح أن يقال إن مثل هذا لو كان لبان، هنا يصدق هذا المعنى، مثل هذا لو كان لظهر وبان. فإذا لم يبن ولم يظهر ولم ينقل لنا فهذا دليل على أنه لم يكن ولم يقع. ومن هنا حيث نجد أنه لم ينقل لنا في كل هذا التاريخ المتخم بالقضايا والأحداث الكبيرة والصغيرة، ونقل جزئيات وتفاصيل أحيانا قد تكون في غاية السخف، والله سيف فلان الأمير المعين كان مثلا شكله كذا، مرصع بكذا، محفور بهذا، ما أدري مثلا، تفاصيل لا محل لها من الإعراب، فقط لملء الكتب. مع كل هذا العناء الاعتناء بالنقل لكل شيء وكيفما كان، لا تجد أحدا نقل يوما أن النبي صلى الله عليه وآله وقف بين أصحابه فقال وضعت لفظة كذا لمعنى كذا. من هنا نقول إن الوضع التعييني اللفظي يعني التصريحي غير حاصل، فهذا انتفى. ومن هنا يكون محل الكلام في أنه هناك وضع أو لا دائرا على وجه الانحصار بين احتمالين، بين أن يكون حصل الوضع لو قلنا به بنحو التعين اللي مبني على كثرة الاستعمال، وبين أن يقول حصل بنحو التعيين الاستعمال الذي سيأتي بيانه، فالتفت إلى هذا. الأمر الخامس نقول فيه إن الوضع التعييني بالتحديد أشرنا قبل قليل إلى أن له نحوين يحصل بشكلين، الأول المعروف بالتصريح واللفظ يقول وضعت كذا لكذا، هناك نحو آخر ذكره المصنف وهو وضع عملي لا لفظي بنفس الاستعمال، صورته أن يعمد إلى لفظ فيستعمله في معنى لم يكن سبقه وضع. لو كان سبقه وضع هذا موضوع ما يحتاج إلى وضعه له مرة ثانية، فيستعمله في معنى يريد أن يضع له. وما معنى يستعمله فيه؟ سابقا بينا أن الاستعمال جعل اللفظ مرآة إلى المعنى.